إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن: باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول غيره عند قوله. أخبرنا موسى بن خالد هو الشامي قال: حدثنا معتمر وابن سليمان التيمي عن أبيه قال: ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يتقى من تفسير القرآن، لأن السنة بمنزلة القرآن، لأنها مبينة لما في القرآن، فالخطأ في تفسيرها كالخطأ في تفسير القرآن لتعلق ذلك بالحلال والحرام والعقيدة والشريعة وغير ذلك من أحكام الله جل وعلا. أخبرنا صدقة بن الفضل هو المروزي الحافظ الثقة أبو الفضل أحد شيوخ البخاري في الصحيح قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ وإسناده إلى الحبر بن عباس رضي الله عنهما صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن بشر قال: حدثنا المعافى ابن عمران الأزدي الإمام أحد الأعلام اتفق على إمامتهم وجلالتهم. حدثنا المعافى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن خالد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر هو العمري الإمام الثبت، ولم يسمع هذه الخطبة من عمر بن عبد العزيز، وإنما سمعها من شيبة بن مساور عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابا، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ إسناد الإمام في هذا عن عمر بن عبد العزيز إسناد ضعيف، للانقطاع بين عبيد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن العباس: اتركهما. قال: إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس: فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سفيان هو ابن عيينة: يتخذ سلما، يقول يصلي بعد العصر إلى الليل. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عن مجالد وابن سعيد ومجالد ضعيف عن عامر الشعبي. ومحمد بن العلاء شيخ المصنف رحمه الله تعالى، والهمداني أبو كريب أحد الحفاظ من رجال الكتب الستة. قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت، فجعل يقرأ، أي عمر رضي الله عنه، فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر رحمة الله عليه: ثكلتك الثواكل، ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. الحديث حديث حسن، آفته مجالد بن سعيد فهو ضعيف. طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله جل وعلا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله جل وعلا. فلا بد في كل عبادة من تجريد التوحيد للعزيز المجيد بأن يكون العمل خالصا لله، ومن تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول الأعمال عند الله عز وجل. فإياك وإعمال العقل فيما لا مجال له فيه، وإياك والتأويل الفاسد، إياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة. تمسك بغرز سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، والذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورد مثله عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. ويتبين من هذا جميعه أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من شرطين رئيسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. فهذا ما يتعلق بالشرط الأول. أما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله، مضروب به وجهه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه، فالدين كامل، والعقيدة كاملة، والشريعة كاملة، وهي واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض. عليك بالأثر وسلم له، ولا تعمل عنده عقلك، ولا تبدع عنده رأيك، بل دع عنك بنيات الطريق، ودع الأهواء جانبا، واحذر الزيغ والابتداع والضلال، والزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وتنهى عن الإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما السنة فحديث الأرباض بن سارية يدل على هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وحسنه الألباني. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى عمل حتى يكون على الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان على غير ذلك فإنه مردود على عامله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما رواية الصحيحين فهي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيح. فمن تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون للإنسان رأي مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلاً عن أن يقدم المسلم على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول غيره. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فليس لأحد أن يكون له رأي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان أبا بكر أو كان عمر. وقد قضى الله جل وعلا قضاء محكما نافذا لا يرد في شأن الذين أعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أقسم الله في هذه الآية الكريمة بنفسه أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين أبدا حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نشب بينهم من خصومات، ثم لا يقابلوا حكمه بالحرج وضيق الصدر، بل يرضوا به ويذعنوا له. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتم إيمان أحد حتى يحكمهما وحدهما وحتى يسلم للذي يحكمان به. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب، ف فذاك ذو إيمان هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. وقد كان تعصب لآراء الرجال وتقديم تلك الآراء على ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والخير كان ذلك سبباً في اختلاف المسلمين فيما بينهم، وترتب على هذا الاختلاف كثير من الأذى يحل بساحة من يصرح بمذهبه أو يستعلن به. قال الشاعر: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفياً قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكياً قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلياً قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني هذا وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين من بعدهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي القص على أثره، وآثارهم في ذلك ناطقة بتحريهم اتباع آثاره والسير على منهاجه، وكذلك كان التابعون لهم بإحسان من بعدهم وتابعوا تابعيهم على منهاجهم. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا ببحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أبو عمر هو ابن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. وقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ فالله إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت، فأصابت مقتلا ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مستورا. فلما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، لا يعد العلم إلا إياه، وطالب الحق من مضانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى بما لديه، وإذا رفع له علم السنة شمر إليه ولم يحبس نفسه عليه، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. هذا الكلام العظيم وكلام الإمام العلامة العلم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. فقد يفهم من الحض على اتباع الوحيين والتمسك بهما وصرف النفس عما سواهما، قد يفهم من ذلك الدعوة إلى إهدار أقوال العلماء والصد عن آثارهم ومحاددة أقوالهم، ولكن ذلك ليس مقصودا ولا مرادا، بل يجب التفريق بين تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين الأمرين، بين الفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائه، والفرق بينهما أن تجريد المتابعة لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليه. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منه، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم منه، فهلا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها فخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى به، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقواله. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمهم واستضاء بنور علمهم في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته من الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقولها. فلا يقدم قول أحد ولا رأيه على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما دب في الأمة وفشى داء التعصب للمذاهب الفقهية بل وللمذاهب العقدية التي أسست على غير الكتاب والسنة، لما فشى وانتشر هذا الداء في الأمة صاروا يتعصبون لأقوال العلماء حتى ولو كانت أقوالهم مصادمة للنص صراحة، ويقولون لعل الإمامة قد وصل إليه سوى هذا الذي بين أيدينا فقال به، ولعله فهم منه هذا الذي قال به ولو كان مخالفا للنص، إلى غير ذلك مما يتدرعون به في الأخذ بالآراء ومصادمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء. وقد فرق العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول. قال الإمام رحمه الله تعالى في بيان الفرق بينهما: إن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة. قال أبو حنيفة: هذا رأي، فمن جاء بخير منه قبلنا. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول: لا تقلدني، لا تقلد فلانا وفلانا، وخذ من حيث أخذوا، ولو علموا رضي الله عنه أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا أن يخرج عنه. والأئمة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على رد الأتباع إلى الدليل وعدم النظر إلى قول أحد إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الأئمة المتبعون رحمهم الله تعالى يحرصون غاية الحرص على رد أتباعهم عن اتباعهم من غير أن يعرفوا دليلهم. وصرحوا رضي الله عنهم في مواطن كثيرة بأن مذهبهم هم أنفسهم هو ما صح من الحديث، يعني هم يعودون إلى النص، لا رأي لهم ولا قول مع النص، فكيف يسوغ للأتباع أن يخالفوا الأئمة في منهجهم وفيما جاءوا به من اجتهادهم رحمة الله عليه. وقد ساق الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا كثيرة للأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك كل من خالفه كائنا من كان، وهذا بعضه. فأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله فقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له، أي للحديث. إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال رحمه الله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن وهب: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ قال: قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمر المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك رحمه الله تعالى: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يقول ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. وقد فاتت هذه السنة على الإمام مالك إمام دار الهجرة، فلما أعلم بها لزمه، ولا يسعه إلا ذلك، ليس له في ذلك فضل، لأن هذا هو الذي يتوجب على المسلم. إذا جاءه القول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يقول: سمعنا وأطعنا. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، أتباعه أكثر عملاً بها وأسعد، فمنها ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. فمهما قلتم من قول، يقول الشافعي رحمه الله، فمهما قلتم من قول أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قل، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقد بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو أكثر الأئمة جميعاً جمعاً بالسنة وتمسكاً بها، حتى كان كما قال ابن الجوزي يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، فخذ من حيث أخذ. وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلكة. فهذه جملة من أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت من السنة ولو قال فبعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا، متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقوله، بل هو عاص بذلك للأئمة أنفسهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التقليد فاسد، والفرق بينه وبين الاتباع كالفرق بين الجنة والنار. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع: قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا: إنا بما أرسلتم به كافر. وفي هؤلاء وأمثالهم قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال جل وعلا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، يعني هي نزلت في حق الكفار الأصليين، ومع ذلك فإن العلماء نزلوها على المقلدين من أهل القبلة، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. وقد قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا بطل التقليد بكل ما مر ذكره وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما في معناهما بدليل جامع بين ذلك. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: يقال لمن قال بالتقليد: لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا. فإن قال: قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال فلته لأني علمت أنه صواب، قيل له علمت أنه صواب بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن قال نعم فقد أبطل التقليد، لأنه إنما اتبع من اتبع بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع فليس مقلدا، فحينئذ قد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. وإن قال إنما أقلد بعض الصحابة، قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل فيه. القول لا يصح بفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان إبطال التقليد، وهذا كله إنما هو على حسب ما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله في هذا الباب، ألا تعارض السنة برأي، ألا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي عليه أتباع الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب هو في الجملة من هذه البابة، قول يعارض قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رأي يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقال للمقلد بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال عرفت بالدليل فليس بمقلد، وإن قال عرفته تقليدا له فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه، ودينه وحسن ثناء الأمة عليه منع أن يقول غير الحق، قيل له فمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن قال بعصمته أبطل، وإن جوز عليه الخطأ، قيل له فما يؤمنك أنه قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالفه فيه غيره؟ فإن قال وإن أخطأ فهو مأجور، قيل أجل هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر، بل قد فرطت في اتباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال كيف يجره الله تعالى على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قوله، وهل يعقل هذا؟ قيل له المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا. وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها بها، فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب. وإن قال وهو الواقع اتبعته وقلدته ولا أدري على صواب هو أم لا، والعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله، قيل له فهل تتخلص بهذا من الله تعالى عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا بالسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وعرفه وأفتى به، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. الأئمة أنفسهم رحمهم الله تعالى لم يتعمد واحد منهم مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء مما ثبت عنه، حاشا لله أن يفعله، بل كلهم قد صرح رحمة الله عليه أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، وأنه إذا خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة فهو راجع عنها حيا وميتا. والمخالفة إن وقعت فإنما تقع لأعذار بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، ليس أحد منهم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في ترك. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فالسلامة بالتسليم للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وفي قبول الحق بدليله، لا في الأخذ بأقوال الرجال والتعصب لمقدرات الأذهان والضرب في بيداء الفروض وعالم الأوهام. على أنها هنا شبهة تلوح، قد يقول قائل إن في إهدار التقليد تكليفا للناس بما لا يطيقون، فليس كل الناس عالما وليس كلهم قادرا على الاستنباط والاستدلال والنظر في الدليل. وجواب هذا من وجوه: أحدها أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا، لأننا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء، هم عدد فوق المئين ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله، فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل، فلو كلفنا الله بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معه، إن كلفنا بتقليد كل عالم، وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلفنا بتقليد البعض وكانت على ذلك إلى تشهينا واختيارنا، صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا وعين المحال، فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله تعالى باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه، وذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا، بل هذا المنصب له وحده. هذا كله مفيد جدا في عصرنا في أيامنا هذا، لأنه يخرج على الناس بعض من تصدر مرتقيا ذروة سنام كلية من الكليات أو قسم فيها قد أنشئ وجعل للفقه المقارن، ثم يخرج إلى الناس فيقول: هذه هي الآراء، يريد آراء العلماء في المسألة، وللمسلم أن يختار منها ما يحلو. فهل بعد هذا من فساد؟ وهذا بعينه والذي مر ضحضه في هذه الشبهة في هذا الوجه الذي مر، لأنهم يخرجون فيقولون: هذه آراء العلماء في المسألة لا نهدرها، ولو كانت متناقضة ولو كانت متساقطة كما مر في الكلام العظيم الذي قرأ منذ قليل أننا حينئذ نحلل الشيء ونحرمه ونعليه ونخفضه ونقبله ونرده، لأن الآراء مختلفة، والواحد من أهل العلم يجتهد، وعذره في واحد من الأعذار الثلاثة التي جمع فيها الأعذار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو معذور وهو مجتهد، وإن أخطأ فخطأه مغفور له وله أجر واحد. وأما المقلد فما عذره؟ إنه إذا قلد على هذا النحو المعيب لم يصح له دين، فإنما سيعود الاختيار حينئذ لآرائنا، لتشهينا ولنزواتنا ولاختياراتنا، وهذا عين المحال. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. الثالث أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة لا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها. فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الرابع من الأوجه في دحض تلك الشبهة التي مرت أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفة، هو التقسيم الذي مر ذكره والدندنة حوله كثيراً، هو من وجوب التفرقة بين الواجب العيني من العلم عليك أنت بذاتك، والواجب الكفائي على الأمة الذي إذا قام به بعض أفرادها سقطت المطالبة به عن الباقي. لابد من التفرقة بين ما هو متعين من العلم على العبد في ذلك، وهذا يسير، لأن الإنسان يمكن أن يجمع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى لو اهتم به. الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفة، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشه، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق، هم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم، بل كانوا يتناوبون، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عاطلين عن الأعمال، وكانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقونه ليلا ولا نهارا. ويدل على أن هذا ليس كذلك أن أبا هريرة ذكر أن المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وأن الأنصار شغلهم العمل بمساحيهم في ذروعهم، قال: وأما أنا فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حالة متفردة، يقول: لزمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، فسمعت ما لم يسمعه وحضرت ما لم يحضره وشهدت ما لم يشهد، بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، ولتفريغ نفسه لتلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: كيف يكون ذلك كذلك وأبو بكر وهو الصديق الأكبر في هذه الأمة لم يفعل ذلك. فلماذا لم يفعله أبو بكر؟ أبو هريرة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشغله شيء عن تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له مال يتاجر به ويعامل لينميه ويثمره، وليست له أرض لكي يعمل فيها من أجل أن ينتج منها ما يعود عليه بالثمرة والفائدة، ولا له زوجة تشغله، ولا له أولاد يجب عليه أن يقوم على أموره. لذلك كان الأمر راجعا له وحده. أما أبو بكر رضوان الله عليه فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى بنت خالدة، كما في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارئا، فاستأذنت منه فقل هذا يوم بنت خالد. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير حاضر. عمر رضوان الله عليه كان يذهب يوما لكي يضرب في الأرض يحصل الرزق، ويجعل جارا له ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يناوب هو، فيكون في اليوم الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب جاره لشأنه، لأن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم حصلوا من العلم ما هو مفروض عليهم فرض عين. ما يأتي بعد فلهم في ذلك سعة أن يضربوا في الأرض لتحصيل الرزق وليقوموا على أمور معاشهم، كانوا قائمين بمصالحهم ومعاشهم، عمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبار. فالإنسان إذا حصل الواجب العيني عليه من العلم إن ذلك لا يشق عليه ويمضي لشأنه، ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. الخامس من أوجه الرد على الشبهة التي مر ذكرها أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه، ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل معايشه عليه. وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة قدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد، والدين كل ماله في غربة ونقصان، والله المستعان. لا يخفى على طالب علم ذاق حلاوة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من كلامه في كتاب من أجل كتبه إن لم يكن أجله، هو إعلام الموقعين. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ الحق بدليله وأن يدع التعصب والتقليد جانبا، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر فيما أحدث الأتباع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الابتداع في الدين، حذرنا من اتباع المبتدعين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حديث العرباض رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح. الرد على هؤلاء الآرائيين، الرد على أولئك الذين يقدمون العقول على النصوص ويقدمون فهومهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أصول أهل السنة، لأن هذا يقع في الأحكام كما يقع في العقائد، فهم يقدمون فهومهم ويتبعون المتشابه من النصوص ويزيغون عن الحق زيغا كبيرا ويضلون عن الصواب ضلالا بعيدا، وكل ذلك بسبب تقديم العقل على النقل. أولئك إنما زلت أقدامهم بسبب أنهم لم يقدموا النصوص من الكتاب والسنة على مقدرات العقول وزبالات الأفهام، وإنما قدموا ما عند الفلاسفة والمتكلمين على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآراء المبتدعة وهذه الأقوال المحدثة هي التي أدت إلى تفرق الأمة وإلى هذه الشيعة المتناحرة التي تتعصب لأقوالها بدون أثارة من علم، وكل ذلك بسبب المخالفة في هذا الأمر العظيم، وهو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قدموا أقوالهم وأفهامهم وآراء شيوخهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلوا ضلالا بعيدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك، يعني أهل الآراء والزيغ وتقديم العقل على النقل، هؤلاء يفسدون القلوب ابتداء. الذين يتعصبون للمذاهب الفقهية ولأقوال علمائهم وأئمتهم وشيوخهم والمتبوعين في مذاهبهم، هؤلاء أحدثوا في الأرض فسادا كبيرا، وآل الأمر إلى أن كان في الحرم المكي 4 محاريب، لكل مذهب من المذاهب 4 إمام يصلي بأهل المذهب في المسجد الحرام، 4 من الأئمة لكل مذهب إمام، ولا يرى أحد من هؤلاء المتبعين لمذهب من المذاهب صحة صلاته وراء أهل المذهب الآخر، إما أن يكون ذلك راجعاً إلى الاعتقاد كمسألة الاستثناء في الإيمان التي كان الحنفية ربما يكفرون بها الشافعية، فكانوا لا يرون الصلاة وراءهم أصلاً ولا يرون نكاحهم ولا إنكاحهم، فكان هؤلاء ينظرون إليهم نظرة عقدية، وبعضهم كان ينظر إلى المسائل العملية فيقول بنقض الوضوء لأجل كذا، والمذهب الآخر يقول بأن هذا ليس بناقض، فحينئذ لا يرى هذا الذي يرى نقض الوضوء بهذا الأمر لا يرى الصلاة وراء من لم يتوضأ أصلا على مذهبه هو، فإن كان هو على المذهب الذي ذهب إليه متوضئا وقد أتى بما يلزم وصلاته صحيحة على حسب ما أداه إليه علمه، ولكن الآخر يرى صلاته باطلة، يراه مصليا بغير وضوء، وكيف يصلي خلفه؟ ظل هذا البلاء حتى رفعه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمع الجميع على إمام واحد كما هو الواجب. ولكن التعصب للآراء وتقليد الرجال أدى بالأمة إلى هذا التفرق المعيب، حتى كان الحنفية لا يزوجون ولا يتزوجون من الشافعيات، حتى أتى واحد من علماء الحنفية يقال له مفتي الثقلين، فقال نزلوهن منزلة أهل الكتاب، نزلوهن منزلة الكتابيات. فكان الواحد منهم يستحل نكاح اليهودية ونكاح النصرانية وهي باقية على دينه، ولا يستحل نكاح الشافعي لأنها تقول هي مؤمنة إن شاء الله. فأقول كفرت، شكت في إيمانها، ومن شك في إيمانه كفر. هذه كلها آراء ليس فيها نص يمكن أن يذهب إليه، هذا كله تعصب لآراء الرجال، تقديم لأقوالهم في أمور عقدية، وما وراء ذلك كثير كثير. وأما في العمليات فهذا بحر زخار، والاختلاف فيه كبير كبير، حتى إن بعضهم في سومطرة كان قد أرسل إلى بعض أهل العلم في مصر يخبره بواقعة وقعت عندهم، أن واحدا من المصلين كان يشير بأصبعه في التشهد في صلاته، وكان بجواره من الأحناف من لا يرى ذلك، فحمل على أصبعه فكسره، وآخر كان يرفع يديه عند التكبير وعند الرفع من الركوع، فهو لا يرى ذلك، لا يرى رفع اليدين، فضربه في ظهره أو في صدره بجماع يديه فألقاه لظهره. من أين أتى بهذا؟ من آراء الرجال. هذا في المذاهب الفقهية، أما في المذاهب العقدية فأدى الأمر إلى التكفير والتبديع والتفسيق والإخراج من الملة واستحلال الدم والمال والعرض إلى غير ذلك مما هو معلوم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. فمحاربة هؤلاء وبيان الحق للأمة واجب على أهل العلم فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بيّن أهل العلم أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. أهل السنة يبغضون أهل البدعة، أهل البدعة هم الذين يقدمون الآراء على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى فيما يتعلق بالمذاهب العقدية التي يكون القول فيها مخرجا من الملة، ولكن أهل السنة لا يكفرون أولئك لأنهم من المتأولين، وإكفار المتأول له ضوابط كثيرة في دين الله جل وعلا، كما وقع من الأئمة رحمة الله عليهم، وبيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله للجهمية برؤوسهم وقضاتهم ومفتيهم، فإنه كان يقول: أنا إذا قلت بقولكم فقد كفرت بالله جل وعلا، لأني أعلم فساد ما أنتم عليه، وأما أنتم فجهال، لذا أنا لا أكفره. فكان أمثال هؤلاء ربما يكفرون أهل العلم من أهل السنة، وأما أهل السنة فلا يكفرونه، كما هو الشأن مع الخوارج، فإن أهل السنة لم يكفروهم، وإن كان هنالك رأي لبعضهم أنهم من الكفار نظرا لقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال ثم لا يرجعون فيه أو قال إليه، إلى غير ذلك من النصوص التي يفهم من ظاهرها أنهم قد خرجوا من الملة قولا واحد. ولكن كان علي رضي الله تعالى عنه لا يتبع فارهم ولا يذفف على جريحهم ولا يأخذ الأسلاب منهم رضي الله تعالى عنه، مع أنهم يكفرون، ولكن كان هو لا يكفر رضي الله تعالى عنه، لأن العلم تمنعه من ذلك ويحجزه عنه. وأما هم فجهال، هم متأولون، ومع أنهم كانوا يكفرون الأمة على ذلك النحو، كفروا الصحابة وحاربوهم، إلا أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكفرهم لهذا الأمر. فهؤلاء المبتدعة في المذاهب العقدية في المذاهب الفقهية إنما هم داخلون تحت الذم الذي دلت عليه النصوص التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. كل مبتدع إنما يقدم عقله ورأيه على النص، ولا يكون مبتدعا إلا بذلك، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيأتي هذا المبتدع برأي لم يأتي به الدين، أو يأتي برأي يصادم به الدين، أو ينفي من الدين ما جاء به الدين، إلى غير ذلك من سبلهم وطرقهم. فمحاربتهم من أصول أهل السنة والجماعة. قال الصابوني رحمه الله تعالى في بيان علامات أهل السنة: يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، لا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون كلامه ولا يجالسونه ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونه، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والقطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. على المرء أن يحب أهل السنة أي موضع كان، رجاء محبة الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل أولى، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيته يمدح الفلسفة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل في صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة كما في الحجة في بيان المحل للأصبهاني رحمه الله، قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه. فهو يتبع الآراء، أعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، وأعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الدين ناقص وأنا أكمله، فالبدعة من أسوأ ما يكون. نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين. لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، وحذروا من سماع أقوالهم ومن مناظرتهم. بل قال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل لا بحسن ألفاظه أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك، ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد أخبر الصحابة عن حال الخوارج وعبادتهم وقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة هو ابن عقبة قال أنبأنا سفيان هو الثوري عن أبي رياح بالياء التحتية شيخ من آل عمر، وأبو رياح لا يسمى، ذكره أبو حاتم وقال: روى عنه الثوري حديثين وسكت أبو حاتم عنه. عن أبي رياح شيخ من آل عمر قال: رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكبر، فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أبو محمد كنية سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال له الرجل الذي يصلي بعد العصر الركعتين يكبر: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك بخلاف السنة. الحديث حديث حسن لحال أبي رياح. يعذبك الله بخلاف السنة، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة، يعني لمخالفتك السنة لا على الصلاة، لمخالفتك السنة لا على الصلاة. لأن الرجل أتى بمعضلة، قال: أنا أصلي، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: أجل يعذبك، ولكن يعذبك لا على الصلاة، وإنما يعذبك على إيقاع الصلاة في غير الوقت الذي أمرت بالإتيان بها فيه، أو أتيت بالصلاة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، أي أنك قد خالفت السنة، فالعقوبة تكون لمخالفة السنة لا للصلاة ذاتها.